هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان، معادلة السياسة ومطرقة الأمن، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند فقراتنا التالية، أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في طرح حديث البرنامج مستمعين الكرام، وكذلك سنستضيف ضيفا داخل الاستوديو إن شاء الله في هذا البرنامج. كما وندعوكم للمتابعة إلى فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة في نهاية مطاف هذا البرنامج. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية لقائنا أحبتنا الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم، استمعوا إليها.
نداء غزة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. تستمر معاناة منتفعي الشؤون الاجتماعية في غزة، مأساة مزدوجة تضرب. صبحي المغربي المتحدث باسمهم الذي يعاقب مرتين من قبل السلطة. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
لا يشعر بالألم إلا من به ألم. الرجل الذي سخر حياته للدفاع عن حقوق الفقراء منتفعي الشؤون الاجتماعية ضاق به الحال كثيرا مع استمرار عدم صرف مخصصات الشؤون، وما عقد الأمور أكثر مرض زوجته الخطير واحتياجها الدائم للعلاجات.
هل أنا عشان أنا الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق منتفعين الشؤون الاجتماعية يعاقبوا زوجتي بعقابي؟ ليش أنا بطلع وبطالب حقوق المنتفعين من السلطة؟ ليش بتهاجم السلطة؟ ليش بتهاجم سيادة الرئيس؟ ليش إحنا لا نهاجم؟ نحن نطلب الحقوق، نطلب حقوقنا، وهذه حقوق مشروعة.
بعد سعي حثيث ومعاناة طويلة تمكنت من الحصول على تحويلة للعلاج في مستشفى المطلع بالقدس. رغم سفرها المقرر بعد أيام معدودة لم يسمح لها حتى الآن بأن يرافقها أحد من أبنائها أو أخواتها بحجج الرفض الأمني.
رحت على الشؤون المدنية، قال لي روح جيبي لك مرافق من برا. قلت له حاضر حجيب لك. جبت أختي، يعني إنها خارج العيلة. جو بعد شوية جه رفض. أنا هذا الموضوع مقلقني كتير، أنا نايمة على جنبي، كيف بدي أتحرك؟ طيب مين بدي يحركني؟ مين بدي يقيمني؟ مين بدي يوديني؟
في هذا البيت الواقع بمخيم البريج وسط القطاع، مأساة تعيش مثلها آلاف الأسر المحرومة من حقها في دفعات الشؤون الاجتماعية، والذي أكد الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا أنه يدفع للسلطة الفلسطينية ما عليه لهذا البرنامج، لكن الأخيرة لا توصل الأموال إلى أصحابها.
أنا منتفع من الشؤون الاجتماعية وليس موظف، وزوجتي كل يوم تحتاج إلى ما يقارب من 30 إلى 40 شيكل بالنسبة للعلاج، أنا الديون تراكمت علينا، لكن هيها موجودة وتتألم كل يوم، بدها إبرة أترمان طبي من الوزارة أو من المستشفى حقها حوالي 20 شيكل، وبنجيب كمان من الصيدلية مسكنات، وهذا كله متراكم.
ليس بعيدا عن عائلة المغرب منزل قريب وأسرة حالها لا يختلف كثيرا، فالفقر ينهش أحلامهم البسيطة، أحلام لا تتخطى الحصول على القوت والعلاج.
حقنا الشؤون ليش ما بيطلعونا كل 3 أشهر؟ مش هم بقولوا كل 3 أشهر بس يطلعونا اللي زي هذه، مش لازم يساعدوها في العلاج؟
هكذا تستمر حرب الحصار والتضييق على غزة، غزة التي تئن إنسانيا أمام مرأى العالم الذي يدعي دفاعه عن حقوق الإنسان.
نشكر الزميل عصام أبو شارخ على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في نداء غزة، حيث نظم أصحاب شركات ومصانع من القطاع الخاص وقفة احتجاجية أمام معبر كرم أبو سالم ضد الحصار المفروض على غزة ومنع إدخال عدد كبير من المواد اللازمة في الصناعة، وحمل المشاركون لافتات تطالب بوقف إمعان الاحتلال في جريمة الحصار ووقف ازدواجية المعايير التي يستخدمها العالم مع الفلسطينيين. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
قيل قديما تكلم حتى أراك، فإلى معبر كرم أبو سالم الشريان الوحيد الذي تدخل منه اللوازم الأساسية إلى القطاع توافد عشرات المواطنين وأصحاب مصانع وشركات وجهات رسمية لدق جدار خزان الحصار المفروض على القطاع منذ 17 عاما.
هذه الوقفة جاءت لإعلاء الصوت لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما، هذا الحصار الذي أثر على جميع الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية على أهلنا في قطاع غزة، أدى إلى انتشار البطالة، إلى زيادة معدلات الفقر.
وخلال الوقفة رفع المشاركون لافتات تطالب الاحتلال بوقف منع إدخال ما يزيد على 56 صنفا للقطاع بذريعة ازدواجية الاستخدام. تؤكد الوقفة أن المواد الممنوعة تعد سلمية وتدخل لجميع دول العالم.
نرى فيها وقفة مطالبة للرأي العام العالمي للتدخل ومنع الاحتلال من استمرار الحصار على قطاع غزة، ومنع فرض منع على وجود مواد أساسية لازمة للصناعة، منع إدخالها من المعابر. ومن هنا،
وخلال الكلمة الرئيسية للوقفة، طالب المشاركون المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة وقف ازدواجية المعايير في التعامل مع معاناة سكان القطاع.
هذه البوابة على الرغم من سعتها إلا أنها تضيق بسكان القطاع جراء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات منع لعدد كبير من الأصناف التي تستخدم في الصناعات، مما يؤثر بشكل كبير على قطاع الصناعات وقطاعات أخرى.
نشكر الزميل عماد أبو أدهم على هذا التقرير، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام التجارة والمعابر في قطاع غزة عبد الفتاح أبو موسى، نستمع معا.
سيد عبد الفتاح، عادت المطالبات برفع الحصار عن قطاع غزة، إذا أردنا أن نقيم الوضع الاقتصادي والتجاري القائم في القطاع، ما الذي يمكننا أن نقوله وكيف يؤثر الحصار على هذين القطاعين؟
نحن من خلال إذاعتكم الكريمة نقول أن فرض الحصار على قطاع غزة للسنة 13 على التوالي هذا مخالف للقانون الدولي، مخالف لاتفاقيات جنيف الرابعة، وهذا إمعان وابتزاز يقوم به الاحتلال الصهيوني لسكان قطاع غزة. هذا الحصار الظالم والغاشم كان له تبعات كبيرة جدا على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحياتية لسكان قطاع غزة، كثير من المصانع أغلقت أبوابها، نسبة البطالة ارتفعت بدرجة كبيرة جدا في العمال في قطاع غزة، أيضا ازدياد معدلات نسبة الفقر نتيجة هذا الحصار الذي ضرب بأطنابه في جميع المنشآت الصناعية والإنشائية وجميع القطاعات، سواء كانت معدنية أو خشبية أو غذائية أو إلى آخره من هذه الصناعات، حيث يمنع الاحتلال الصهيوني لحتى هذه اللحظة خطوط الإنجاز خطوط الإنتاج من إدخالها للمصانع، يمنع بعض المواد الأساسية التي تدخل في الصناعة. هذا المنع يؤثر بدرجة كبيرة جدا على التطوير لهذه الصناعة، يؤثر بدرجة كبيرة جدا كما ذكرنا العمالة في قطاع غزة.
طيب سيد عبد الفتاح، في السابق كنا نشهد قوافل سير وغير ذلك تأتي إلى قطاع غزة سواء في البحر أو عبر البر لكسر حصار القطاع، هل تلحظون ضعف في نشاط مثل هذه القوافل اليوم، وكيف السبيل إلى تحريك هذا الملف؟
هذا الاحتلال الذي لا يرعوي بأي قوة لا دولية ولا محلية، هذا الاحتلال قبل ذلك هاجم سفينة مرمرة التركية وأحدث فيها القتل الذي جاءت لكسر الحصار عبر البحر لقطاع غزة. هذا الاحتلال يمعن في إسقاط المعابر ويجعل معبر كرم أبو سالم هو المعبر والمنفذ الوحيد الذي يدخل به البضائع الاثنين ونص مليون فلسطيني. هؤلاء شعبنا الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزة من حقه أن يعيش حياة طبيعية مثله مثل أي مواطن يعيش على هذا الكوكب. كثير من الدول تدخل لها موادها احتياجاتها الإنسانية والأساسية والسلمية تدخل لها بكل يسر، لكن الاحتلال الصهيوني يمعن في ابتزاز شعبنا الفلسطيني من أجل التخلي عن مقاومتهم، من أجل التخلي عن أرضهم، ومن أجل التخلي عن دحر هذا الاحتلال عن هذه الأرض. ولذلك يعني على المجتمع الدولي وعلى الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، ونحن نناشد من خلال إذاعتكم الكريمة المجتمع الدولي أن يضغط على هذا الاحتلال، أن يلتزم باتفاقية جنيف الرابعة ويلتزم بالقانون الدولي، وأن يفتح جميع المعابر وأن يدخل جميع المواد، والتي يعني كما ذكرت هي بحجة ازدواجية الاستخدام يتحدث هذا الاحتلال بمواد سلمية تدخل إلى قطاع غزة، يجب أن تدخل إلى قطاع غزة كما تدخل إلى بلدان العالم.
مدير عام التجارة والمعابر عبد الفتاح أبو موسى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام التجارة والمعابر في قطاع غزة عبد الفتاح أبو موسى، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة نداء غزة. شكرا على المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو البث المباشر.
مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا شيماء كريم وعصام أبو شرخ وعماد أبو أدهم وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، ومع الشكر الموصول لمدير عام التجارة والمعابر في قطاع غزة الأستاذ عبد الفتاح موسى.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهبة. الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم. نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم. لا توافي شكرهن، لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا.
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام، ومحور حديثنا في هذا البرنامج الكيان، معادلة السياسة ومطرقة الأمن. إليكم التساؤلات التالية: إلى أين يتجه مؤشر الصراع في الكيان في ظل تواصل الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية؟ ماذا عن دخول المسؤولين الأمنيين على خط الحراك وتلويحهم بتجاهل القيادة السياسية وتوجهاتها؟ وعلى أرضية الصراعات، هل بدأ العد العكسي للحلم الصهيوني حيال بوتقة الصهر في الكيان؟ الكيان، معادلة السياسة ومطرقة الأمن، محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين في المدن الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الاحتجاجات للأسبوع 32 رفضا للتعديلات القضائية، وسط تهديدات بفرض حالة من الشلل التام وأضراب بسوق العمل. يأتي ذلك في ظل إعلان مسؤولين أمنيين أن تضرر كفاءة الجيش تنعكس على القرارات العملياتية، وهو ما دفع ضباط في هيئة الأركان العامة لتغليب فكرة تخطي القيادة السياسية والتحدث إلى جمهور المستوطنين مباشرة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في الوقت الذي يشهد فيه الميدان انعطافة سياسية خطرة، يعيش بنيامين نتنياهو فترته الخامسة كأن شيئا لم يكن، متجاهلا غزارة الاعترافات على لسان قادة كبار سياسيين وعسكريين يؤكدون أن الصراع الداخلي الراهن هو أكبر التهديدات لوجود الكيان، ودون إعطائه التظاهرات وزنا، بينما تتجدد في شارع كابلان بتل أبيب رفضا وغضبا من مضيه قدما بقرار إلغاء عدم المعقولية الخاص بالمحكمة العليا من بعد قرارات عدة مررها تجرد القضاء من صلاحياته تدريجيا. عشرات الآلاف تظاهروا في عشرات المدن والبلدات والشوارع خاصة بحيفا المحتلة ونتانيا وكفر سابا والقدس المحتلة، حيث أغلقوا مفرق كركوك الواقع فيما يسمى شارع 60 قبل التصادم مع شرطة الاحتلال لإعادة فتحه، وهي التي كانت استبقت النزول إلى الشوارع بإغلاق شوارع رئيسة للحد من رقعة الاحتجاجات. إلا أن الانقسام ومنذ شهور يحيط كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، والتحضيرات للتصعيد في الأسبوع 33 تدخل الصراع منعطفا أكثر خطورة بعد تهديد قادة الاحتجاجات بإرساء حالة من الشلل التام في المدن المحتلة وإضراب سوق العمل من دون تحديد وقت زمني. ومن أجل ذلك تنشط المحادثات مع الاتحاد العام لنقابات العمال من أجل الانضمام إليه. مواقف هجومية ومتصلبة أعلنها قادة الاحتجاجات ضد نتنياهو إذن، فوصفوه بالمدمر للكيان وقرروا الوقوف كالجدار أمامه، إذ فاض الانقسام بتداعياته التي لم تعد مقتصرة على تحجيم القضاء. وخلاصة المراجعة التي أجراها رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي ليفي للخطة العسكرية السنوية تؤكد أن النزاع المتفاعل رسخ إضعاف سلاح الجو وفقدان جيش الاحتلال كفاءته، ذلك كله وتأثيره السلبي على القرارات العملياتية يتحمل ذنبه نتنياهو ويمينه المتطرف. سهل هذا التفسير الخطوة الصعبة ودفع ضباطا قادة في جيش الاحتلال منهم رئيس أركان الجيش ورئيس الموساد والشباك للتفكير بتخطي القيادة السياسية ومخاطبة الجمهور الإسرائيلي بشكل مباشر عن الأضرار التي تتسبب بها الأزمة للجيش، وفيما يمنع الاعتبار المركزي تواصل القادة العسكريين والأمنيين شخصيا مع الجمهور، ويستغل نتنياهو المنصب رافضا تقديم معطيات حول وضع جيش الاحتلال، فإنه من المحتمل أن تنفذ الخطوة الشهر الجاري وأن يستعرض الضباط التقارير أمام المستوطنين، ما سيؤدي إلى صدام هو الأول من نوعه ينقل الصراع إلى كبار القادة الإسرائيليين.
سمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا للزميلة امتثال الأشقر لهذا التقرير. وعن تصاعد الاحتجاجات في كيان الاحتلال وحديث قادة أمنيين على عن تخطي القيادة السياسية والتوجه إلى جمهور المستوطنين، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشؤون الفلسطينية الأستاذ حسن نمر. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ حسن. التظاهرات مستمرة في الكيان سيدي الكريم، وإلى أي حد تؤثر طبعا على بنيامين نتنياهو؟
بالطبع ما زالت هذه التظاهرات مستمرة منذ 8 أشهر، منذ 32 أسبوع بالتحديد، وما زالت المعارضة تدفع بزخم هذه التظاهرات لحشر نتنياهو في الزاوية ووضعه للتخلي عن الإصلاحات القضائية التي يعمل عليها هو وكتلة اليمين التي تعمل معه على صعيد أو التي تشاركه على صعيد الائتلاف الحكومي.
نعم
ستتجه في عمليات التصعيد على مستوى الشارع، نظرا لأن الحل الوحيد بالنسبة للمعارضة هو الشارع وجمهور المستوطنين، الذي جزء من جمهور المستوطنين الذي يرى خطورة من وراء الإصلاحات القضائية التي يقوم بها نتنياهو، نظرا لأن هذه الإصلاحات تمس بمصالحها. المعروف تماما أن الكيان قائم على عملية الأرضية التي تؤسس للكيان هي الجيش، وهنا عندما يدخل أي مواطن أو أي إنسان يريد الحصول على مواطنية هذا الكيان يدخل في أول الطرق أو أول خطوة يقوم بها هي الجيش، وبعد انتهاء من الجيش هنا يكون قد حصل على المواطنية ويصرح من الجيش، ليس يصرح يبقى في إطار الاحتياط ويبدأ حياته المدنية التي يكفلها القانون. وهنا الخطورة، خطورة الإصلاحات، أو هذا الجزء من المستوطنين يرى خطورة الإصلاحات التي يقوم بها أو ما يسمى بالإصلاحات القضية التي يقوم بها نتنياهو وضرب هذه الامتيازات ويعني استهداف هذه الامتيازات التي يتمتع بها هذا المستوطن.
نعم.
وهنا نرى حراك الشارع، التظاهرات في الشارع، أنه الجزء من المستوطنين في الكيان الذي يتحرك في الشارع معارضة لهذه الإصلاحات هو الجزء الذي يرى في هذه الإصلاحات مساس بحقوقه المدنية، نظرا لأن هذه الإصلاحات تستهدف حقوق المدنية وتستهدف مصالحه بالتحديد. على صعيد إلى أي حد تؤثر على بنيامين نتنياهو، حتى الآن بنيامين نتنياهو ما زال يمسك بالأمور.
نعم.
ولكن هناك محاذير كمان أيضا يتخذها نتنياهو، وهو يعرف معادلة الشارع تماما كما يعرف معادلة المعارضة.
طيب.
من جهة يتعامل مع اليمين، ومن جهة أخرى ما زال يقول الباب مفتوح مع المعارضة وممكن التواصل معها من خلال الإطار القانوني الذي يضمنه القانون، قانون طيب. الكيان ككل.
لا، بالتالي هذا التعلق لنتنياهو بالإصلاحات وتجاهله للحراك في الشارع، يعني وهناك تحذير من قبل المسؤولين الأمنيين، القادة الأمنيون لوحوا بالتوجه إلى جمهور المستوطنين في الشارع وتجاهلهم للقيادة السياسية، كيف سينعكس ذلك على حراك الشارع؟
مسألة تعلق نتنياهو بالإصلاحات مسألة تعود إلى الائتلاف الذي يقوم عليه ائتلافه مع اليمين. هنا عليه أن يحافظ على يعني يأخذ العصا من الوسط، ما عنده ائتلاف مع اليمين ومن الناحية الثانية بيقول لليسار أنا ما عندي أي خلفية ضد أحد، ولكن علينا أن نحترم القانون. عملية الحفاظ على الموازنة إن كان عليه أن يحافظ مع يعني بتوازن المعادلة داخل الكيان ما بين اليمين والمعارضة حتى يداوم أو يبقى في صيرورة الحكم دائما بعيدا عن أن يسقط غدا أو بعد غد. ولكن هناك المحاذير تطرح وتناولت في سؤالك مسألة المسؤولين الأمنيين، القادة الأمنيين الذين
يتوجهون للجمهور مباشرة.
هناك القادة الأمنيين، في عنا قائد الجيش هرتسي هاليفي قال بالحرف الواحد أنه الخطة السنوية للجيش مهددة بالخطر نظرا لعملية الإصلاحات القضائية التي يقوم بها نتنياهو. مسؤولي الشباك والموساد أيضا حذروا من هذه الخطة، بالإضافة إلى المحللين في معهد الأمن القومي هرتسيديا هددوا من هذا من عملية الإصلاحات وخطورتها على مسار الكيان ككل وعلى مسار الجيش بالتحديد. لماذا مسار الجيش؟ مسار الجيش هناك الاحتياط الذي يتحرك اليوم، وهناك كثير على فكرة الاحتياط، عندما نقول احتياط هناك الاحتياط تخدم شهر واحد في السنة ضمن الجيش، ولكن الأكاديميون منهم أو الضباط منهم هم الذين يدرسون في الأكاديميات العسكرية، والآن لا يقوم بمحاضراتهم ضمن هذه الأكاديميات، وهذا ما يؤثر على الخبرة، أنهم أصحاب خبرات، أنهم عسكريون قدماء عندهم خبرات، ينقلون هذه الخبرات إلى الضباط الجدد أو الجنود الجدد الذين يتلقون التدريبات. وهنا الخطورة الكامنة على مسار التدريبات العسكرية ومسار الجيش أو عملية الانضباط داخل الجيش. هذه عملية تحرك الضباط الأكاديميين بالخصوص الضباط الاحتياط الأكاديميين على صعيد الجيش وعدم حضورهم للأكاديميات العسكرية، هذا يشكل خطورة على البناء الهرمي والبناء العسكري لجيش الاحتلال
وتأسيس القاعدة للجيش، القاعدة القوية طبعا.
وهنا يرى القادة الأمنيون أنه أي مسار إذا استمر الحراك على هذا المنوال والمعارضة على هذا المنوال فبناء الجيش أو الانضباط داخل الجيش
يتسلسل.
معرض للخطورة سيتصدى.
وفي المقابل كيف سيؤثر هذا المضمار والتحرك إلى الشارع على العمل السياسي على القادة السياسية بالتالي على الائتلاف الحكومي الذي تتحدثون عنه.
هنا مسألة أنه قال الضباط الأمنيون الذين لوحوا بالحراك بعيدا عن القيادة السياسية قال ما أن هذه القيادة لا تتجاوب معهم بمسألة المفاوضات أو عمل أي معادلة لإنقاذ مسار لإنقاذ الوضع داخل الكيان في ظل هذه التظاهرات ومعارضة اليمين لهذه التظاهرات أو التناقضات الذي يشهدها الكيان اليوم. قال أن القادة السياسيون توجهوا يعني في هناك عملية تهديد للقيادة السياسية لنتنياهو بالتحديد أنه إذا لم يرد على المخاطر أو إذا لم يتعامل مع المخاطر التي تتعرض مسار الجيش إن على صعيد التدريبات أو صعيد المالية أو عدة صعد نظرا للخطورة الأمنية التي تهدد مسار الجيش اليوم هم سيتوجهون بالشارع. معناته انضمام الجيش بشكل فعلي. وهنا أقول وأحدد تماما قوى الاحتياط انضمام قوى الاحتياط إلى الشارع تماما مع أنه شفنا هناك كثير من جنود الاحتياط وضباط الاحتياط نزلوا إلى الشارع إلا أن المسألة العسكريين الذين هم تحت السلاح وضمن الخدمة حتى لأنما يتحركوا وبتحرك الاحتياط وضباط الاحتياط وخاصة الأكاديميين منهم والتلويح لنتنياهو بأنه سننزل للشارع معناته هناك حديث عن انضمام عسكريين تحت السلاح إلى الشارع. وهنا تبدأ الخطورة على صعيد الكيان. وهذا ما يجعل هل يعيد في ظل هذا الضغط الذي يقوم به ضباط الاحتياط هل سيدفع بنتنياهو إلى إعادة قراءة الوضع مجددا أم أنه سيواصل التعنت باتجاه تطبيق الإصلاحات القضائية.
الخبير بالشؤون الفلسطينية الأستاذ حسن نمر شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
يا أهلا
حياكم. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام مرة أخرى في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وشكرا لطيب المتابعة، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد يحيى إسماعيل الداقور في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة وسط أسرة مؤمنة صابرة محتسبة ليعيش بين إخوته الخمسة، حيث عرف منذ صغره بحبه لأهله وإخوانه، وكان صاحب نشاط وحيوية منذ أن كان صغيرا. التزم يحيى طريق الدعوة بمسجد الحي، وكان من أكثر الشباب الناشطين في مسجده، واستمر كذلك إلى أن لقي الله شهيدا في مليونية العودة والتي أطلقها الفلسطينيون للتأكيد على حقهم بالعودة إلى ديارهم. وكان يحيى من أوائل الذين هبوا لتلبية النداء. للحديث أكثر عن الشهيد يحيى الداقور نرحب بوالده معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا بكم جميعا. نتعرف عليك.
إسماعيل الداقور والد الشهيد يحيى.
أستاذ إسماعيل، يعني لو بدأنا بالحديث عن طفولة الشهيد يحيى.
والله يحيى يعني نشأ كجميع أطفال الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة. يعني يحيى مواليد 14/96، شاب شهم، شاب طيب جدا، خلوق، ابن مساجد. يعني بديش أقول لك الناس هدول يعني ربنا بيختارهم اختيار، يعني من كتر طيبتهم وحبك إلهم وتعلقك فيهم، يعني ربنا يقول سبحان الله بيختارهم اختيار. ناس مميزين يعني بالطيبة، بالشهامة، بالمروءة. يعني يوم يعني يحيى استشهد في 14/5 يوم النكبة، يوم نقل السفارة للقدس. فيعني بيجي أقول لك ألوف كانوا يعني، لكن خلص ربنا اختار يحيى من بين الناس هذول يعني.
نعم.
وكان من بين 66 اللي استشهدوا في هذا اليوم.
يعني بالتأكيد لو تسألنا عن المرحلة الدراسية اللي انتهى إليها يحيى، ويعني إذا كان ترتيبه بين أخوته أو متزوج أو
هو ترتيبه بين أخوته بالنسبة للأولاد هو رقم 2، أما بالنسبة للأولاد والبنات هو كان رقم 4.
نعم.
لا مش متزوج، هو توفى وعمره 22 إلا شهر بالضبط يعني.
رحمة الله عليه.
استشهد في 14/5 وكان يعني بصادف عيد ميلاده، كان بعد شهر 14/6 في 22 سنة.
طيب يعني حدثنا عن أبرز المواقف اللي لازالت حاضرة في ذهنك عن يحيى.
يحيى عايش معنا يعني. أنا أب، انت بتعرف يعني
اكيد
يحيى عايش معنا يعني، اغراضه وحاجاته صوته يعني لسه عايش معنا يحيى في البيت.
هل من مواقف معينه حصلت بينك وبينه انت بتتذكرها؟ لو
كل حياته مواقف معينه يعني انا بالنسبه لي كان يعني بينه وبينه يعني كان يقول دراع اليمين يعني، كنت اعتمد عليه كثير، هو في الاخوه اكبر منه، لكن كان يحيى شيء مميز بالنسبة لي يعني، كان مطيع كثير يعني.
نعم.
يعني بديش أقول لك إدراع اليمين يعني، حسيت إدراع انقطع لما استشهد يحيى.
يعني أنتم في العائلة بالتأكيد تشعرون بالفخر ولاستشهاد يحيى، لكن يعني الفراق صعب بالتأكيد.
الفراق صعب، لكن إحنا طبعا يعني إحنا بنفخر إنه ابنه شهيد. رافعين راسنا فوق.
نعم.
يعني رافعين هماتنا بأنه ابننا شهيد.
نعم.
هماتنا مرفوعة وراسنا مرفوعة الحمد لله رب العالمين، نفتخر، لكن الفراق صعب يعني.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع والد الشهيد يحيى إسماعيل الداقور، فابقوا معنا. كان يوم الاثنين 14 من مايو أيار موعدا لتحقيق أمنية يحيى في الشهادة، فقد اصطفاه الله في ذلك اليوم ليرتقي شهيدا كما تمنى. من جديد نرحب بالأستاذ إسماعيل الداقور أبو يوسف ونكمل معه الحديث عن الشهيد يحيى وكيفية استشهاده. نعم والد الشهيد يحيى، يعني يحيى كان بيشارك على طول في مسارات العودة؟
صحيح، هو كان معاه مسجل وكل أسبوع تقريبا كان يروح يعني.
شو اللي بيخليه يشارك ودائم الحضور؟
يعني بيشارك زي ما كان الشعب الفلسطيني كله بيشارك يعني، شايفين هالظلم اللي احنا عايشين فيه والحصار يعني، شباب هدول شافوا بلاد يعني، بيقفوا على السلك بيشوفوا بلادنا، بيشوفوا أراضينا، بيشوفوا هوانا اللي جوا مش قادرين يشموه، وشايف الظلم والحصار اللي احنا عايشين فيه. طبعا هم بيقفوا بالسلك وبشوفوا هالبلاد كبيرة يعني. يحيى قبل ما يستشهد يعني بقى لما يقعد معاي يعني يقعد يسألني كيف جوا وايش في بعد البلد هذي، ايش في بعد البلد هذي، قديش تبعد يافا عنا، قديش تبعد الجدود عنا، قديش تبعد القدس عنا. متشوقين جدا كل الجيل هذا، بتشوق انه يخش البلاد هذيك ويشوف بلادنا ويشوف
طبيعتها، جو جمالها.
شو البلد الأصلية تبعت يحيى؟
يافا.
نعم، والد الشهيد يحيى، يعني رغم يعني خطورة المشهد وهذا الاستهداف المستمر من الاحتلال لكل ما هو مشارك في مسارات العودة السلمية، بالتأكيد يعني لا أحد من هؤلاء الشبان شكل خطورة على المحتل. صحيح. هم جاءوا ليعبروا عن غضبهم من هذا الحصار وغضبهم تجاه يعني هذا العدو الذي يسلب منهم أبسط يعني مساحات الفرح، أبسط مساحات حتى الحلم في العودة إلى أراضيهم، لكن هم يصرون ويواصلون الذهاب لهذه المسيرة. وكذلك كان يحيى، ما كنتوش تخافوا عليه؟
الخوف خوف يعني.
نعم.
مش حد يعني عارف إنه يعني مجرد وصوله للسلك خوف، لكن خلاص يعني لازم تضحي.
نعم،
وبالتأكيد يعني إذا أنت بدك تخاف وهذا بده يخاف والتاني بده يخاف، يعني معناته إحنا خلاص يعني بده تروح القضية يعني. يعني الكل لازم يضحي والكل لازم يجاهد.
نعم،
يعني هذه أرض مسلوبة يعني، وأرض ضايعة وحصار وظلم.
طب لو انتقلنا الحديث عن يعني كيفية استشهاد يحيى.
يحيى استشهد، أنا حكيت لك يعني يوم 14/5 يوم النفير الأكبر كان يعني استشهد، يعني كان العدد يومتها أكبر، هو اليوم الوحيد اللي استشهد فيه حوالي 66 شخص.
نعم.
يعني من أول مسيرات العودة أول يوم يعني اليوم الوحيد اللي كان حوالي 66 شخص.
فيما يسمى مليونية العودة.
يعني هو كان اليوم أفضل يوم كان هذا يعني.
وين كانت إصابته؟
والله كذا مكان يحيى، يعني منخل تنخيل يعني. مش رصاصة واحدة.
نعم.
يعني منخل تنخيل كذا مكان يعني.
مضى يحيى شهيدا بعد أن اصطفاه الله ليلقاه خلال فعاليات إحياء الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية، والتي جاءت ضمن مسيرات العودة الكبرى التي أطلقها الفلسطينيون في 30 مارس آذار الماضي، والذي صادف حينها ذكرى يوم الأرض الخالد. فهنيئا للشهيد شهادته، وإلى جنات الخلد يا يحيى.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يحيى الداقور، هنيئا لك الشهادة يا يحيى.
فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى شهيد، علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، أسرتني يا شريفي، لها ضعيتان يقود المنايا ونيل المنى، ونفس الشريف لها ضعيتان يقود المنايا ونيل المنى.
نعم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
حرام الحنا، I'm not afraid. يا شهيد. بقلبي سأرمي وجوه العداء، وقلبي حديد وناري لظى.